سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد،
اللهم صل
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين،
اللهم صل وسلم.
قبل ان نبدا ذكرتم ان اذكركم بمساله الموالاه.
احسنت، نعم صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم كلام مصنف رحمه الله في قول مالك أنه قال النية والموالاة فرض، وتقدم قول الشافعي رحمه النية والترتيب فرض، وأن الموالاة يعني ليست فرض، وأن القول الأظهر أن الموالاة فرض. سبق الإشارة إلى شيء من أدلة، وأن الوضوء شيء واحد، ومن فرقه فقد فرق بين أجزاء الشيء الواحد كسائر الأشياء المأمور بها التي يسلم بها من يخالف، وهي أبعاد الصلاة كذلك القراءة كالفاتحة، أنه يوالي بينها ولا يفرق بينها. فالصلاة في ركوعها وسجودها يجب الموالاة بينها، وإنما إذا كان عند الحاجة، إذا كان عند الحاجة. وهذا القول هو القول الوسط في هذه المسألة، أنها تجب أو لا تجب، أو تسقط الموالاة أو لا تجب عند الحاجة. عند الحاجة مثل لو كان يتوضأ في شدة برد أو شدة حر، مثل نعم هذه الصورة، وإن كانت موالاة حاصلة لكن ربما أنه ينشف العضو مع شدة الهواء والريح قبل أن يغسل الذي بعده، لكن الصورة المذكورة وكونه يحصل عذر له مثل ما انقطع يحتاج أن يبحث عن ما عرض له أمر مهم يحتاج أن يقطع الوضوء في أثنائه، فإذا رجع إلى إتمامه وجد الأعضاء قد نشفت، فالصحيح أنه في هذه الحالة يكمل، وغاية ما يكون أنه واجب سقط عند عدم القدرة أو العجز أو نحو ذلك. وهذا قول مالك رحمه الله اختيار تقي الدين. أما أصل وجوبه فتقدم الإشارة إليه، وهو في حديث عمر رضي الله عنه من رواية جابر: ارجع فأحسن وضوءك لمن رأى لمعة، ارجع فأحسن وضوءك. وفي حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعيد الوضوء، وفي حديث أنس من رواية بقية عن بحير بن سعد أنه قال ارجع أمر أن يعيد الوضوء والصلاة، الوضوء والصلاة. وهذا صريح في وجوب الموالاة، ولو كانت لا تجب لأمره أن يغسل تلك البقعة وحدها، تلك البقعة وحدها. ولهذا قال ارجع فأحسن، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا كالصريح، الصريح في أن السبب هو ترك الموالاة، ولو لم تكن واجبة لأمره أن يغسل هذا الموضع. وهذا القول هو الأظهر، وهو الأجرى على قواعد الشريعة في التفريق بين الشيء الذي يكون في حال الاختيار والشيء الذي يكون في غير حال الاختيار. فما كان في غير حال الاختيار فإنه خفف، بل في أمور أكبر من هذا تكون واجبة وتسقط في حال الضيق، مثل التقدم على الإمام مثلا، والأصل يجب التأخر، ولو أن احتاج الناس أن يتقدموا عليهم جاز ذلك. ولا نقول إنكم تتركون الصلاة حتى يخلو المكان وتصلون وحدكم، لا، نقول صلاتكم مع الجماعة خير، بل هو الواجب، ولو لزم عليه التقدم على الإمام، التقدم على الإمام، لأن هذا من جهة ليس من جهة الموالاة، من جهة الحكم الواجب عموما وسقوطه، وهذا ألزم. ولهذا كان هذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم.
طبعاً بعض الفقهاء يذكرون إلا لمن هو مشتغل يكون بشرط.
نعم.
يعني
نعم.
هذه
مسألة في مسألة التيمم والوضوء، يشتغلون بشرطها، يشتغلون بشرطها، فإنهم قالوا إنه عليه أن يحصل الشرط، مثل إنسان لا يجد الماء في البئر ويحتاج أن يصنع حبل، أو إنسان لا يجد السترة يحتاج أن يذهب ويشتري سترة، فقالوا يعني أن المشتغل بشرطها له حكم، يعني من جهة أنه لا بأس أن يؤخرها ما دام مشتغلا بشرطها.
كذلك الموالاة لو أنه فصل بين أعضاء الوضوء كان مثلا يكون على اليد مانع
بويا
وأخذ وقت طويل فانقطعت الموالاة حسب الضابط الذي ذكره، فهنا هل يعذر أو لا؟
الله أعلم. يعني
هذا من الحاجة التي
أولا هذا يمكن ينظر إذا كان هذا الشيء ملتصق جدا ويحتاج أن يؤخر إلى مثل هذا في الحال حقا يشبه الجبيرة، ما يشبه البصق، ما يشبه يعني الأداء، يشبه الجبيرة. إذا كان في الغالب أن مثل هذا الذي يلصق ويحتاج إلى معاناة وعمل طويل لا يزل بضرر، وهذا عند بعض العلم يعفى عنه إذا كان في الغالب أن الشيء اللي يكون في اليد الشيء اليسير في الغالب، لأن الشيء الكثير في الغالب الشيء الكثير الإنسان مأمور بإزالته قبل ذلك ولا يترك في الغالب، إنما هذا يكون شيء يسير
لم يفطل
له، ولهذا هو بمجرد مسح يزول، مجرد حكه يزول، يعني ما يستغرق شيء، وفي الغالب أنه لا يحصل نشاف له. لكن لو كان الشيء يسير ومع ذلك يستغرق هذه المدة هذا يترتب عليه ضرر، ربما يؤذيه، ربما يجرحه، وعلى هذا يعفى عنه وينزل منزلة اللصوق. ولذا عفي على الصحيح عن ما يكون من الوسخ ونحو ذلك أو ما يعلق بأظفار الإنسان داخل أظفاره وقد يحول بينه وبين الجلد، هذا نص عليه جمع من العلم في البناء ونحوه ممن يعاني بعض المهن، فلا يؤمر بحكها وإزالتها بما في المشقة، وهذا أيضا كذلك. نعم.
قال رحمه الله واختلفوا في المضمضة والاستنشاق، قال أبو حنيفة هما سنتان في الوضوء فرضان في الغسل، وقال مالك والشافعي هما سنتان في الوضوء والغسل، وقال أحمد هما فرضان فيهما.
نعم، وهذا القول الأخير هو الصواب، وقول أبو حنيفة قول أبي حنيفة رحمه الله ضعيف خالف الأدلة واضحة في هذا. قول مالك نعم، قول أبي حنيفة سنة الوضوء فرضان في الغسل، هذا التفريق لا دليل عليه، وقول مالك والشافعي أنه سنة الوضوء أيضا هذا الأدلة على خلافه، والتفريق بين المضمضة والاستنشاق لا دليل عليه، والقول بأنهما سنتان كما تقدم الأدلة الصريحة بأنهما واجبان وإن كان الاستنشاق آكل، ولذا أجر الإمام أحمد رحمه الله الوجوب فيهما لأدلة كثيرة، منها فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعله بيان للكتاب العزيز، وهذا بيان لواجب فهو واجب، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، فإذا كانت هيئة الاستنشاق واجبة فأصل الاستنشاق من باب أولى أن يكون واجب، ومن قواعد التي يجعلها أهل العلم أصلا في وجوب الشيء أن يكون إيجابا لهيئة من هيئاته، فقول فإذا وجب إذا كانت هيئة الشيء واجبة فالشيء واجب من يعني يمتنع أن يكون أن تكون هيئته مستحبة، أن تكون هيئته واجبة وليس بواجب، وليس بواجب، وهذا ذكروا في مبحث الأمر، إنما اختلف في بعض الأشياء التي تكون هيئتها ليست واجبة هل يكون هو واجب، هذا موضع خلاف، لكن تكون الهيئة واجبة فالأصل واجب، مثل مبالغة في الاستنشاق ما دام واجب فالاستنشاق يكون واجبا، لكن إذا كانت هيئة الشيء ليست واجبة فنفس الشيء هذا قد يكون واجب وهيئته ليست واجبة، مثل رفع الصوت في التلبية كما في حديث زيد بن خالد قال أتاني جبرائيل عليه السلام فقال فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية قالوا إنها يدل على التلبية ليست واجبة، لأن رفع الصوت ليس واجب، وإذا كان المأمور به وهو لا ليست واجبا فالذي هو من ضرورته لا يكون واجب من باب أولى، وهذا موضوع بحث، لكن قوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، هذا مبالغة، هذا حديث صحيح. كذلك في الصحيحين أنه عليهم قال إذا توضح لكم فليستنشق بمنخريه الماء ثم لينثر ثم لينتثر، اختلف ضبط هذه الرواية، لينثر لينتثر اختلف فيها، لكن جاء الأمر بالاستنشاق وجاء أمر بالانتثار، إنما اختلفوا في وجوب الانتثار هل يجب ولا يجب، أما الاستنشاق فواجب. والصحيح أنه يجب الاستنثار كما يجب الاستنشاق، ولأنه لا يحصل مقصود الاستنشاق إلا بالاستنثار، لا يمكن، لأن في الحقيقة الاستنشاق ليس مقصود لذاته، مقصود لغيره، الكون يستنشق مثلا ويدخل الماء، هذا ربما يزيد الأذى، يحرك الأذى، كونه يبقي هذا غير مناسب. فلو قيل يجب الاستنشاق ولا يجب الاستنثار خلاف المقصود، لكن المضمضة يختلف، لأن المضمضة ربما أن يتمضمض ولا يؤمر بلفظه فيبلعه، ها؟ لا فلا يمج الماء. نعم كذلك يختلف، نعم يعني لا. ولهذا كان الأمر في الاستنشاق والمبالغة فيه أبلغ وأكد من المضمضة، وإذا تجب يجب الاستنشاق كما يجب الاستنثار كما يجب الاستنشاق. هذه حالة أخرى مسألة الاستيقاظ، لكن يجب هذا يجب حتى ولو لم يتوضأ، لأن الصحيح الاستنشاق عبادة مستقلة، يعني عبادة مستقلة في أحيان مسائل هذه ربما مفيدة في الحقيقة دي. فالسؤال ذا يذكر بها، وربما تأتينا بعض المسائل وهي الشيء أحيانا يكون عبادة أو في جملة عبادة، هل يمكن أن يكون هو عبادة وحده عبادة؟ يعني في بعض الأشياء يقع احتمال، هل يشرع أن يؤدى هذا وحده أو هو عبادة بالتبع لغيره؟ تبع لغيره
مثل السجود،
مثل السجود، السجود
الصلاة،
سجود
الشكر،
نعم السجود صحيح، لكن السجود الشكر إذا قلنا عبادة، إذا سجود السجود عبادة قلنا عبادة مطلقة، لا لهذا نقول سجود الشكر عبادة، سجود التلاوة هذا عبادة، ورد في أدلة خاصة، ورد في أدلة خاصة، لكن السجود مطلقا ليس بعبادة. يعني إنسان مثلا يعني يأتي ويسجد، لما تسجد؟ السجود وحده لا ليس مثلا الشكر وليس سجود تلاوة، هذه أيضا غير مشروع، غير مشروع. إنما ولذا قالوا هل يشرع التطوع بركعة واحدة؟ الركعة واحدة ما يشرع التطوع بها على الصحيح إلا في الوتر، إلا وإلا على قول ضعيف لبعضهم في نقض الوتر، يصلي أول ركعة ثم إذا استيقظ ركعة ثم يوتر بركعة، قول معروف عن ابن عمر رضي الله عنهما، إنما التطوع يكون بركعتين، ما ذلك ليس بعبادة. وهذه مسألة أيضا اللي تأتينا إن شاء الله في كتاب الحج، وهي تقبيل الحجر، هل هو عبادة مستقلة
أو لا؟
بدون ليس تابع للطواف، مستقل، مثلا شوط واحد من الطواف أو يطوف شوط أو شوطين،
كان يحصل الأمر من بعض العامة لا شاف فرصة، يعني ما في زحام وهو جالس في الصحن
يقبل ثم يرجع ما يطلع. هذا يعني هذا قول يعني فيه كان أهل العموم والجمهور على أنه لا يشرع، مع أنه ثبت عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة، ورواه عبد الرزاق عن طاووس وبوب عليه عبد الرزاق، قال باب تقبيل الحجر بدون طواف، ورواه عن طاووس رحمه الله. وهذا هل هو عبادة؟ قد يشهد له والله أعلم، وأنا ما رأيت أحد يعني يستدل به فيما يظهر لي والله أعلم، قد يستدل به فيما يصح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام طاف أول ما قدم القدوم عليه الصلاة والسلام، ثم صلى ركعتين ثم رجع وقبل الحجر ثم ذهب وطاف. لكن في انتزاع الاستدلال شيء من النظر، يعني يعني لم يفعله إلا في هذا، لأنه ويظهر والله أنا إنما الذي يقال في هذا أن الحجر يشرع السلام عليه ويشرع توديعه، إذا سلمت عليه ابتداء وطفت مثل ما يأتي الإنسان يسلم على القوم ثم يريد أن يخرج يقول يوادعهم بالسلام، كذلك حينما يأتي إلى الحجر ويسلم ويطوف، ثم بعد ذلك الركعتان تابعتان للطواف، فإذا أراد أن يذهب عليك أن ترجع فتودع، مثل ما يأتي الإنسان للمجلس ويسلم فإذا أراد أن يقوم يسلم يسلم هذا. أما كون يقال إن عبادة مستقلة يعني هذا فيه نظر، وإن كان فيها خلاف وتقدم تحتاج إلى مزيد، ولعله يعني لو يلتمس فيها بعض الآثار، أنا أعرف هذا الآثار وهذه ستأتينا إن شاء الله المسألة هذه.
الله يعني يجعل كل مرة يمر بالحجر يقبل في أثناء الطواف،
أيه.
فيكون قد قبل في آخر الشوط،
نعم،
في آخر الشوط قبل أن يذهب،
نعم،
فحينئذ تكون هذه كانها زيادة،
بس هو يقبل وهو لا زال في مكان الطواف، ما زال في مكان الطواف
لما انفصل يعني مكان الطواف، ربما يبعد ربما لا يصلي ركعتين قريب من
الله، إيه هذا شيء آخر، وهو على العموم هو على العموم إذا تيسر، لو يسأل مثلا صلى ركعتين بعيدة أمكن الرجوع قلنا يرجع، خاصة إذا كان في الحرم يرجع، يعني إذا مثلا ما أمكن الصلاة عند المقام للزحام وأمكن يرجع فلا بأس، يعني إنما ما دام أنه يقبل أو يستلم وهو في الطواف ولا زال في المقام، فإذا ذهب إلى المقام وصلى عند المقام أو عند قريب منه فصلى ركعتين وأراد يذهب سوف يترك المكان، فسن له أن يوادع، الله أعلم، هذا قد يقال هذا وقد يقال غيره محتمل.
وعلى هذا الاستنشاق نرجو
المسألة عبادة مستقلة، الاستنشاق ورد فيه ورد في حديث صحيح أبي هريرة أنه قال سأحدكم من نومه في قال فليستنشق، قال عليه الصلاة والسلام أنه أمر قال يستنشق ثلاثة، يستنشق من خريه فإن الشيطان يبيت على خيشهما، أمر بالاستنشاق مجرد مع قيام النوم، ربط الشيء بسببه أو بحكمته، وأن العلة في هذا هو كونه نام وبات الشيطان على خيشومه، ويشرع الإنسان أن يزيل أثر الشيطان، ولهذا يغسل يديه، لأن الشيطان يكون في هذه المواطن في المنخر، وكذلك غسل يديه لأن موضع الحركة والأرواح الخبيثة لها تسلط، فشرع هذا. ولذا ورد في حديث عائشة في صحيح مسلم، بل ورد عشر من الفطرة الاستنشاق والمضمرة، يعني أدرجها مع سائر خصائصها مثل عفاء اللحية والقص والشارب وغصب البراجم ونتف الإبط وحلق العانة عبادة مثلا إذا يعني إذا حس مثلا بضعف أو وجود أذى فالاستنشاق في هذا
ويوجر بهذه
المنية، يوجر لأنها من خصال الفطرة، خصال الفطرة، نعم.
قال رحمه الله اتفقوا على أن مسح الأذنين سنة واختلفوا بما يمسحان، فقال أبو حنيفة وأحمد يمسحان بماء الرأس، وقال الشافعي ومالك يؤخذ لهما ماء جديد،
نعم. كذلك اتفقوا على أن مسح الأذنين سنة. المصنف رحمه الله يبدو أنه يعني لم يرتبها على ترتيبها في الوضوء، يعني على ترتيبها، وقال ما معناه كأنه جاري على مذهب حنيفة أن ترتيبها ليس بواجب، ولي ذكر مسح الرأس بمقداره في تكرار المسح، ثم عاد إلى المضمضة والاستنشاق، ثم عاد إلى مسح الأذنين وهم الرأس بعد ذلك، وذكر الخلاف في هذا. فقول اتفق على مسح الأذنين سنة هذا موضع نظر، لا شك أن عند الجمهور سنة، لكن رواه عن أحمد أنها أن مسحهما واجب، مسحهما واجب، وهذا القول قوي. إيه أن مسح الأذنين، لكن هل إذا ترك مسح الأذنين، مسح الأذنين أنه لا يصح وضوءه تعمد ذلك مثلا؟ إنما هما أن مسحهما واجب، وهذا أقرب من جهة إجراء الدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أذنيه، وهذا جاء في عدة أخبار في مسح الأذنين. نعم، وفي الصحيحين نعم أنه عليه الصلاة والسلام يعني حديث الربيع بتاع معوذ رضي الله عنها، حديث عبد الله بن عمرو أيضا عند أبي داود في مسح الأذنين، وأنه أدخل أصبعي سباحتين في سماخ أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهرة أذنيه عليه الصلاة والسلام. وفي الأصل في أفعاله أنها بيان مجمل كما تقدم. وفي حديث أبي أمامة وله طرق نحو ثم طرق، الأذنان من الرأس ويمسحان مع الرأس، فهم ولهذا لم يذكر في صحيح أهل الإيمان ولا في علم الغيب، لأنهما ماذا من الرأس. وإن كان هذا قد يرد عليه المضمضة والاستنشاق وهم من الوجه، لكن يظهر الله أعلم أن الفرق بين المضمضة والاستنشاق أنهما عضوان مغسولان، بخلاف الأذنين فهما ممسوحان. أما المضمضة والاستنشاق فإنه يؤخذ لهما ماء جديد، فكأنه لأجل هذا ذكر. وهذا قد يستنبط من فائدة والله أعلم، أن أولا أن الأذنين من الرأس، الثاني أنهما يمسحان مع الرأس. ولهذا في حديث عبد الله بن زيد لما ذكر المضمضة والاستنشاق ذكر أنه أخذهما ماء فمضمض واستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات. أما حديث في سنبي داود أنه عليه الصلاة والسلام فصل بين المضمضة والاستنشاق، فهذا حديث ضعيف، بل هو منكر مخالف الأخبار الصحيحة. وكان هذا هو السر والله أعلم، أنهما لم يذكرا. مثل سائر التسميات الخاصة مثلا في الصدر والعذار، مع أنها أسماء خاصة ومع ذلك تركت لأنها تابعة لغيرها. نعم، طبعا صحيح يعني ان العذار ان البياض اللي بين الاذن والعارض هذا من الوجه سواء توصل، والصدق تابع للراس، المحاذي اللي راس الاذن، محاذي راس الاذن هذا من الراس. نعم، يمسح معه. واختلفوا في التحذيف، تحذيف هو الشعر البارز من الصدغ هذا، أما يعني مقدم الناصر هنا هذا تابع للرأس. طيب، وقالوا اختلفوا بما يمسحان، فقال أبو حنيفة وأحمد يمسحان الماء الرأس، وهذا هو الصحيح، يمسحان الماء الرأس لما تقدم من أدلة الصحيحين أنه لم يذكر أو لم تفرد الأذنان بماء خاص، وهذا سبق الإشارة إليه، وأن مسحهما يكون مع الرأس لما تقدم في المضمضة والاستنشاق، مع أنهما من الوجه، والله عز وجل قال يعني فاغسلوا وجوهكم، فالمضمضة والاستنشاق فالفم والأنف من الوجه ولهما حكم الظاهر، يعني مثل سائر أجزاء الوجه. ولذا لا يفطر الإنسان بإدخال الماء في فمه ولا في أنفه، وأيضا نبه قبل ذلك أيضا في المسألة المتقدمة مثل المضمرة والاستنشاق كما أنه تابع المسألة المتقدمة كما أنه جاء المبالغة في المضمرة في الاستنشاق جاء الأمر بالمبالغة في المضمرة. هذا رواه الدولابي رحمه الله في حديث جمع فيها في جزء جمع فيها حديث الثوري قالوا إذا توضأت إذا تمضمرت فأبلغ فأبلغ نعم هذه الرواية سندها جيد سندها جيد أمره بالمبالغة في المضمرة كما أمره بالمبالغة في الاستنشاق هذه دليل واضح أيضا على وجوبها مع ما تقدم من الأدلة. فهم ينسحان بماء الرأس لما سبق من الأدلة التي لم يفرد فيها ذكر مسح الأذنين. أما رواية الحاكم وأنه أخذ لأذنيه ماء جديدا أو مسح أذنيه بماء خلاف الماء الذي مسح برأسه فهي رواية ضعيفة، والصواب ما رواه مسلم عن ابن زيد وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، هذا الثابت ثابت أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، وقد بين الحافظ رحمه في البلوغ الصواب في هذا، وهذا ذكره البيهقي وجمع من أهل العلم، وأنه رواه البيهقي أيضا الرواية هذه أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا، والصواب أن هذه الرواية يعني ضعيفة أنها ضعيفة، ورواية مسلم هي الصحيح، وهذا مبين في كلام أهل رحمة الله عليهم. فقال أبو علي مسحاني بماء الرأس. ثم جاء روايات أخرى أيضا تبين هذا المعنى برواية عبد الله بن زيد عند أحمد، وأنه مسح رأسه وأدخل أصبعه في صماخ أذنيه ومسح إبهام أبصر الله أذنيه بإبهاميه، ذكر مسح الأذنين مع مسح الرأس، ولزيادة عند أحمد على ما في الصحيحين، وإسنادها جيد، وربما على طريقة المحدثين رضي الله عليهم يحكموا بشذوذها لمخالف الصحيحين، وهذا موضع نظر خاص أن له لها شواهد من أحمد والنسائي عند المحمد والنسائي عن ابن عباس، سندها أيضا ظاهرة من جيد طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم، وهي رواية جيدة، وفيها أيضا أنه مسح رأسه وأدخل أصبعيه في صباح أذنيه وإبهاميه على ظاهر أذنيه، وأنه ذكر مسحه بماء الرأس أيضا. وجاء عند أحمد حديث الربيع بنت معوذ من طريق عبد الله محمد بن عقيل أيضا لأنه مسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه هذه حديث ثلاثة مع ما تقدم مع قول عليه الصلاة والسلام تقدم الأذنان من الرأس، فهذه باجتماعها تكون دليلا بينا ظاهرا على أنهما يمسحان مع ماء الرأس، ولا يؤخذ له ماء جديد، وإنما الماء الجديد يؤخذ إنما يكون للرأس، مع أن الرواية التي فيها أخذ ماء جديد الأذنين لو ثبتت على طريقة التأويل معناها لا يحتاج إليه تحمل أنه عند الحاجة، لأن الماء الذي يؤخذ للأذنين يكون في الغالب من بلد، و النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الشعر طيب الشعر، فقد يكون الماء تشرب حين مسح رأسه، خاصة أنه يمسح ويعود يقبض عنه، فقد يكون الماء تشرب فأخذ ماء جديد لا لقصد ذلك إنما لأمر العرض، وهو أنه يبست يداه نحو ذلك أو لم يبق فيهما شيء يمسح به الأذنين، مع أن لا نحتاج إلى مثل هذا لحديث الصريحة والرواية واضحة أن هذه الرواية ضعيفة، ولهذا وقال الشافعي ومالك وأخذ له ماء جديد هذا ثبت عن ابن عمر صح، أظنه في الموطأ بإسناد صحيح في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما وأنه أخذ لأذنيه ماء جديدا، وهذا يعني موضع نظر، ابن عمر معروف شدة اتباعه رضي الله عنه، لكن الأصل في هذا أنه لا نجزم بذلك إلا بدليل بين وعبين، ومن عمر له اجتهادات معروفة في هذا حتى روي عنه قال لا تقتدوا بي يروى فإن بي يعني شيء من التشديد نحو ذلك، يعني قال ذلك وعرف ذلك من نفسه رحمه الله، وينظر هذا الأثر عنه.
كان يمسح
عينه. ما هذا قال كيف كان يشرب؟ هذا هذا روي عن الشرب يعني، لكن ينظر في ثبوته يعني التشريب يعني، هذا أمر يعني خلاف السنة وهذا يضر، هذا يضر. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في نواقض الوضوء. اتفقوا على أن الخارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، لكن مالكا شرط أن يكون الخارج معتادا كالبول والغائط، لا
ناجبا
كالدود والحصى.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض، وهي المبطلات، وبعض يسميه الأحداث. فنواقض الوضوء محصورة، جاءت الأدلة في بعضها ووقع الإجماع عليها، وفي بعضها وقع فيها خلاف هل هي من النواقض أو ليست من النواقض. وساق المصنف رحمه الله شيئا من الخلاف فيها. قال: واتفقوا أي الأئمة الأربعة على أن الخارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدثه حتى يتوضأ، ولقوله سبحانه: أو جاء أحد منكم من الغائب. وجاء في رواية عند الترمذي حديث أبي هريرة: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. لكن معروف الصحيحين لا يقول الصلاة عليكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواية الترمذي هذه رواية شعبة، وبعضهم تكلم فيها. شعبة رحمه الله ربما وقع له في بعض الألفاظ شيء من التغيير، وهذا حصل في روايات معروفة ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم. وما جاء في كلام شعبة من حديث رواية الترمذي جاء معنى في تفسير أبي هريرة لما قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: صوت أو ريح. يحتمل أنه رجع إلى هذا التفسير، والغالب وهذا هو الغالب أن يكون صوتا أو أن يكون ريحا، وإلا فسائر ما يخرج من هذين السبيلين فإنه ناقض. وهذا هو قول الجمهور، إلا أن مالك رحمه الله شرط أن يكون الخارج معتادا، يعني ولو كان من السبيلين وهو غير معتاد فليس بناقض، ولهذا قال: كالبول والغائط، لا نادرا كالدود والحصى. والدود والحصى هذا إن كان معه بله هذا لا إشكال أنه ناقض، وإن لم يكن معه بله فالجمهور أيضا ناقض، لأنه خارج من السبيلين فيسمى حدث. وقاعدة الشريعة في هذا أنها إذا علقت شيئا بشيء فإن الحكم يتعلق بهذه العلة، ولو كان المعنى متعلقا بحكمة، متعلقا في الأصل بحكمة، فيضبط الأمر ويربطه بعلة حتى لا يضطرب الأمر. لهذا لما رد أهل العلم على هذا القول أجابوا عنك صاحب المغني وغيره، قالوا: ما معناه؟ لأن الدود والحصى ربما يخرج معه شيء من أثر البول والغائط، ربما لا يخرج، ولما خفي الأمر علق الحكم بالخارج مطلقا، سواء كان معه شيء من هذه الأشياء التي تخرج من إنسان عادة أو لا، فما خرج منه غير معتاد كالحصى والدود والأعواد ونحو ذلك فإنها تنقض. فإنها تنقض. وكأن مالك رحمه الله يقول إن الخطاب يجري على المعتاد، وأن غير المعتاد فهو غير داخل فيه فلا يحتاج إلى إخراج. لكن هذا يكون والله أعلم في الشيء الذي يظهر، والشيء الذي لا يكون في معاناته مشقة، معاناته مشقة. وقاعدة الشرع أن الأشياء الخفية والأشياء المنتشرة لا يعلق بها حكم لأنه يعلق بذلك الحسن الاضطرار. وهذا يجري حتى في غير أبواب في العبادات وغير العبادات، حتى في أبواب الجنايات وغيرها والمعاملات أيضا يعلق الحكم بيسمى شيء ويضبط به. ففي باب الجنايات يكون فاصلا في باب النزاع، في باب المعاملات حتى يكون فاصلا في باب النزاع بين المكلفين، وفي باب العبادات حتى لا يشق على المكلف، لأن العبادات مخاطب بها المكلف، هو نفسه مخاطب بها فلا تتعلق بغيره فتكون مشقة عليه في ذلك. أما في باب العبادات والمعاملات لأن لا يضطرب الأمر، مثل مثلا ما جاء في حديث عبد الله بن عامر الذي رواه الخمسة، في أنه عليه الصلاة والسلام قال في المواضع خمس من الإبل، يعني خمس من الإبل. وهذا سواء كانت الموضحة صغيرة أو كبيرة، لا فرق بين موضحة أوضحت مثل رأس الإبرة من العظم، وموضحة كان مقدارها شبر من الرأس، الجميع فيه خمس من الإبل. هذا في باب الجنايات، كذلك باب المعاملات، باب المعاملات المصرات. النبي عليه الصلاة والسلام جعل فيها إذا تبين أنها مصرات صاع من تمر، سواء كان اللبن كثير أو قليل، ولا ينظر مثلا إلى اللبن الحادث واللبن القديم، المقصود أن فيها صاع من تمر قطعا للنزاع. وكل هذا لأجل أن تسير أمور الناس على الوجه الذي يفصل النزاع في هذه الأشياء، وكذلك في باب العبادات على الوجه الذي تفوت به المشقة. ومن ذلك هذه المسألة فيما يظهر قول الجمهور وهو الأظهر أن ينتقض الوضوء بهذه الأشياء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه إلا يقل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والإنسان لو حس بشيء خارج، لو خرج منه شيء، خرج منه شيء وقطع بذلك انتقض، ولا يكلف أن ينظر هذا خارج منه حصى أو دود هل علق به شيء أو لم يعلق به شيء، فإنه ينتقض به الوضوء. ثم أيضا ما يدل على هذا، قد يكون والله أعلم دليلا في المسألة وإن كان موضع نزاع، لكن من باب البيان، الريح نفسها طاهرة تشبه يعني في الأصل العود ونحوه. فقال بعض العلم إن سبب النقض بالريح عنها طاهرة أنها لا تخلو من أذى، لا تخلو من أذى، لا نظننا، لكن الشارع من رحمته أوجب الوضوء فيها ولم يجب غسل الثياب. يعني لو الريح مثلا خرجت وقيل إنها مظنة للأذى، فلا يكلف الإنسان أيضا ينظر هل أصاب السراويل شيء منها أو لمس، ولا يكلف أن ينظر فيها هل خرج مع شيء ولم يخرج منه، فهو رحمة في جانب الطهارة المعنوية وجانب الطهارة الحسية، معنى أنه يتوضأ منها طهارة ظاهرة حسية وطهارة باطنة معنوية، ولا يلزم بأن يغسل مثلا ملابسه التي ربما تباشر هذه الريح، ولا يكلف أن ينظر بذلك وإن كانت محتملة في هذا، كله من التيسير في هذا. ولهذا الأظهر مذهب مالك في مذهب الجمهور رحمه الله عليهم وأنه ناقض مطلقا. نعم.
قال رحمه الله: واختلوا بالخارج من غير السبيلين كالقيل والحجامة والفصل والرعاة. فقال أبو حنيفة: الخارج النجس كالدم والخيط والصديد ينقض الوضوء إذا سال إلى موضع يجب تطهيره، وشرط أن يكون القيء من الفم. وقال الشافعي ومالك: لا ينقض شيء من ذلك. وقال أحمد: الدم إذا كان كثيرا فاحشا ينقض الوضوء وإن كان يسيرا لا ينقض.
والصواب هو قول الشافعي ومالك رحمه الله عليه. ولهذا هذه المسائل وما يأتي فيها من خلاف تجد الأقوال تفصل في هذه المسائل ولم يأتي من الشرع تفصيل يدل على ضعف المعنى اللي علق به. يعني لو كان هنالك معنى علق به الشارع لم يتركه، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الشارع بين وجوب الوضوء من أشياء خاصة خارج من السبيلين، زيادة على نواقض أخرى مثل النوم على تفصيل فيه. النوم فيه تفصيل لأنه جاء من السنة ما يدل على ذلك، ولهذا وصلنا في النوم ما لم نقل إنه لا ينقض مطلقا كما هو قول بروي عن أبي موسى وأم سلمة رضي الله عنهم جمع من الصحابة، أو ناقض مطلقا فصلنا لأن جاءت بهذا فجمع بين حديث صفوان المعطل السلمي رضي الله عنه إلا من نوم اللي عند أحمد الترمذي، والأحاديث الأخرى حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث عائشة وحديث أنس في هذا الباب حينما نام، بأن النوم المستثقل أو حينما يستلقي أو يسترخي يستلقي على التفصيل المعروف هذا فصلنا الأدلة جاءت بهذا، والتفصيل هذا في الحقيقة كله متابع الأدلة من باب الجمع من باب الجمع. كذلك أكل لحم الإبل ورد في نص بل فيه دليل عام صريح حديث جابر بن سمرة وحديث براء بن عازب زيادة إلى حديث أخرى معروفة فيها خلاف من حديث أبي أسيد وأسيد رضي الله عنه في هذا الباب عند ابن ماجه وأحمد. قال واختلوا في الخارج من غير السبيل إن كان القي والحجام والفصد والرعاف. القي قال أبو حنيفة رحمه خارج النجس كالدم والقيح والصليب ينقض الوضوء إذا سال إلى موضع يجب تطهيره. إذن هذا قيدان، هنا قيدان، أو يكون الخارج نجس يعني غير السبيل وأن يسيل إلى موضع يجب تطهيره، هذا قيد والقيد لا بد أن يكون له دليل ولا دليل في مثل هذا. ولما كان هذا القول لا يضطرد فجاء الخلاف في مذهب أحمد رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا كان فاحشا ينقض الوضوء وإن كان يسيرا لا ينقض في هذا، ومن علامات القول الضعيف هو عدم اضطراده اضطراب قيوده، لأن ما عندنا قيد من الشارع. ولهذا كان قول مالك والشافعي رحمه الله أنه لا ينقض مطلقا. أما القيد فورد في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه بل حديث أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ عند أحمد وأبي داود والترمذي حديث جيد. قال معدان بن أبي طلحة ليعملي وهو يحدث ثوبان قال صدق أي أبو الدرداء أنا صببت له وضوء أي للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا يدل على الوجوب؟ مجرد فعل لا يدل على الوجوب. ولهذا نقول يشرع الوضوء من القيد لأن النبي توضأ قاء فتوضأ ربط قاء فهنا للتعليم لما توضأ لأنه قاء، لكن لو كان واجبا لأمر به عليه الصلاة والسلام إنه يؤخذ من السنية في هذا.
يستحب الوضوء مما مست النار.
أحسنت كذلك من الوضوء مما مست النار، مع من الوضوء مست النار جاء فيه الأمر توضأ مما مست النار، لكن بالنظر إلى دين الله جمعنا بهذا توضأ مما مست النار. كالقيء والحجامة، حجامة إخراج الدم، والحجامة تكون على الظاهر الجلد والفصد يكون حينما يغور الدم من العروق، والحجامة في الغالب لأهل الحجاز والفصد يكون للبلاد الباردة كأهل الشام وغيرها، ولا نوع من الحجامة الفصد نوع من الحين لكن فصد العرق. والصحيح أيضا كما تقدم أن الدم لا ينقض الوضوء لا ينقض، والدم الأدلة فيه أوضح من القي أوضح من القي. القي في الحقيقة يعني ليس كالدم، القي يخرج من البدن، وقاعة الشريعة تراها في أبواب العبادات دائما تنظر إلى حالة الإنسان في الشيء الذي يضعفه، القي خروج شيء. ولهذا نفرق بين القلش والقي. القلش يكون شيئا يسيرا. في حديث عائشة ذكر القلش، لكن حديث ضعيف جدا من رواية ابن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وعند ابن ماجه، وأنه فلينصرف قيء أو قلش فلينصرف فليتوضأ وهو بذلك لا يتكلم وليبني على صلاته. حديث ضعيف جدا. إنما القي الذي يخرج من البدن هذا يضعف البدن، والوضوء من مشروع لأجل نشاط البدن. ولذا من قاء كذلك أحسنتين. هو طبعا قد يرد على هذا أنه يزول بالمضمضة الوضوء اللغوي، لكن فيه الأمران. الوضوء يحصل بذلك الوضوء اللغوي هو غسل الفم وتنظيف الفم وربما أصاب شيء من البدن، ويحصل بذلك نشاط البدن لأن الوضوء يجدد. ولذا الإنسان لو أنه توضأ ثم نعس السنة له أن يتوضأ. وورد في هذا خبر لكن يؤخذ من الأخبار الأخرى، من الأخبار الأخرى، إلا إذا كان الإنسان الناعس في المسجد ترتب على خروجه تأخر. ولهذا الناعس أمره عليه الصلاة والسلام بأمر آخر بأن يتغير، يغير مكانه، لأن المقصود حضور العبادة ومقصود نشاطها. في حديث ابن عمر عند أبي داود قال إذا ناعس أحدكم واليوم يخطب فليتحول عن مكانه، لأن خروجه وجوده ربما يفوت مصالح، فحصل المصلحة بتغيير مكانه. ولو جمع بين أمرين غير مكانه وتوضأ كان أفضل. إن تغيير المكان مشروع أصلا، النبي عليه الصلاة والسلام قال تحولوا من هذا المكان الذي صرفتكم فيه الغفلة، حضرنا فيه شيطان، حديث لما نام عن صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. المقصود أن القي في باب الصيام من استقاء فعليه القضاء، استقاء فعليه القضاء. وفي هذا أيضا كذلك يتوضأ لهذا المعنى. الحجامة دم يسير يخرج أو كثير، فإن توضأ فهو حسن، إن توضأ فهو حسن من جهة أنه يحصل به ضعف بدن. أما وجوب الوضوء فالأصل براءة الذمة، ومن كان على طهارة شرعية فقد خرج من العهدة. هذا كما هو قاعدة عند أهل الأصول، أن من أدى ما أمر فقد خرج من العهدة. صلى لا يعادت عليه، صام لا يعادت عليه. قال إنسان صلاتك هذه تعيدها، صومك تعيدها، نقول لا، هو صلى كما أمر، صام كما أمر، فمن أدى العبادة كما أمر فقد خرج من العهدة. إن كان هناك دليل يدل على الوجوب لعادة الصوم، وجوب لعادة الصلاة، فعلى العين والرأس، فعلى العين والرأس. وهذه قاعدة واسعة. ومن ذلك أيضا الوضوء، توضأ، فمن قال إنه إذا خرج الدم سواء كما قال أبو حنيفة سال وهو شرط النجس، أو كان كثيرا عرفا على المشهور مذهب أحمد رحمه الله، نقول ما الدليل عليه؟ كونه يتوضأ أن هذا الوضوء مشروع هذا باب آخر، هذا باب آخر يؤخذ من معاني الشريعة. والرعاف كذلك في حكمه. نعم. لا ما في دليل على هذا، يعني الاستحاضة هو يعني نعرف الاستحاضة دم مرض خارج من الرحم مثل دم الحيض، لكن خفف فيه، وإن كان يختلف عنه من جهة أنها دم طبيعي. ها؟
يكون يخرج من السبيل أو لا يخرج من السبيل،
هذا هو المؤكد. لا، هو ولهذا قلنا الماء النموم هو يعني المناط هو الدليل، المناط والدليل. إذا كان الدليل هذا تبين فيه حكمة واضحة كالمنصوصة أو مجمع عليها لا بأس أن نحدث بذلك، لكن هذه أحداث غير معقولة المعنى في الأصل، فلا نقول هذا ناقض إلا بدليل تبين منصوص عليه. إذا جاءت الأدلة واضحة، رواية الترمذي لا وضوء إلا من صوت وريح، هذا حصر في هذا. إنما المناق هذا قد يعلق أحيانا في الأحكام التي لا إجابة فيها، مثل ما يقال في الدم من جهة المعنى الذي يؤخذ من الشريعة وهو عودة نشاط الإنسان وقوته في مثل هذا. ولهذا كما في حديث سعيد الخدري إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد يعود فليغتسل بينهما وصلا، أمرها أن يغتسل حتى عند الحاكم فإنه أنشط للعود. أما دم الاستحاضة ورد في نص، والأصل في دم الحيض هو الغسل منه، والقياس هنا غير وارد، القياس هنا غير وارد. ولهذا المستحاضة تغتسل مع وجود يعني تصلي مع وجود الدم، تصلي مع وجود ومستمر. إنما هذا على قول الجمهور، وإلا مالك رحمه الله لا يرى منها أيضا، لا يرى منها الوهو. ألحق الجمهور بذلك سلس البول، سلس المدي، سلس المني ونحو ذلك، هذا على قول الجمهور. بعض العلم يقول لا، لا يلحق في هذا لخلافهم في المناطق هنا. نعم. وقول أحمد رحمه الله هذا كما تقدم، هذا التفصيل هذا جاء في رواية عند الدارقطني أنه لا وضوء من القطرة والقطرتين، إلا إنما من دم سائل نحو ذلك، أقل من هذا على ما قول أبي حنيفة رحمه الله. لكن هذه الرواية صحت الحمد لله سلمة، لكن رواية ضعيفة. وجاء ما يؤيد هذا الأصل، يعني مسألة الدم جاءت أدلة تدل على خلاف ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم ولم يكونوا يتوضؤون، وكانوا يصلون بسيوفهم ولم يكونوا يغسلونها. هذه مسألة قد تتعلق بمسألة الدم خلاف فيه في نجاح طهارته، لكن أنهم كانوا يصلون في جراحاتهم رضي الله عنهم ولم يقل عنهم وضوء. وكذلك القصة المشهورة عن عمار بن ياسر، عمار وعباد بن بشر، هو جاء في رواية أبي داود أنهما رجلان من الصحابة، وجاء عند البيهقي تعيينهما أنهما عمار بن ياسر وعباد بن بشر. القصة طويلة وفيها ومن رواية عبد الله محمد بن عقيل والصحابي جابر رضي الله عنه، وفيه أن أحدهم كان ربيعا أنه كان حارسا وقام يصلي وصاحبه نائم، وفيه أنه صابه سهم، ثم الثاني والدم ينزف لم يصلي، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم ينكر عليه صاحبه ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. وفي بعض الروايات ما يدل على أن النبي بلغ ذلك، وغالبا تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هي واقعة في عهده. وأهل العلم قالوا إن تقرير النبي عليه الصلاة والسلام في حكمه، في معنى أنه يكون تحت ولايته، تحت ولايته الشيء الذي يقع. قالوا بعضهم شرط أن يبلغه ذلك، أو في حكم ما يبلغه مثل هذه الوقائع فإنه حجة حينما فعله الصحابي. هذا من أبلغ المسائل التي أو من أفضل المسائل التي تبلغه، في الغالب أنها يعني يصل الخبر. فالمقصود أن الصحابي عمل على هذا ولم يعد، وكأنه تقرر عند هذا الشيء، وهم كانوا أحرص الناس على معرفة الحكم في هذا. الواحد من عامة الناس لو أنه عرض له أمر لسأل عن هذا الشيء حرصا على صلاته وعبادته. الصحابة رضي الله عنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ينزل وهو في الجهاد من أشد الناس حرصا في هذا الباب، فلو كان هناك حكم آخر لسألوا عنه رضي الله عنهم. فدل على أنها لا ينقض كما هو قول مالك والشافعي رحمه الله. نعم.
صرفنا قوله إذا سال إلى موضع يجب تطهيره، قول أبو حنيفة.
نعم. والصديد ينقض إذا سال إلى موضع يجب تطهيره، يعني ما أدري حاجة هذا القيد هذا، قول يجب تطهيره يعني ما أدري هل هو يعني يجب تطهيره أنها جملة مستأنفة، وأنه يجب تطهيره بمعنى أنه كثر، كأنه الله أعلم يريد بذلك أنه قد يسير إلى ما أنه يسير إلى موضع لا يجب تطهيره، مثلا لا يجب تطهيره إما لقلته لقلته، أو يكون هناك مثلا مواضع يعني كأنه الله أعلم أنه سال عن فم الجرح رأس الجرح، وصار يجب تطهيره لأنه لا يجوز للمصلي أن يصلي بالنجاسة، فإذا كان هذا الدم لا يجب تطهيره لقلته ففي هذه لا ينقض الوضوء، لأنه لا بأس أن يصلي والدم موجود وإن كان نجسا، والإنسان لا يجوز أن يصلي بالنجاسة، بشرط الصلاة سنة بالنجاسة على قول الجمهور. إذا كان لا يجب أن يزيل النجاسة فلا يكون ناقضا للوضوء، إلا إن كان هناك عنده فرق بين إصابته للبدن والثياب، إصابة البدن للثوب، هذا ينظر في كتبهم رحمة الله عليهم.
ممكن يدل على اللي تسموه الشرط الثاني،
نعم،
عند اعتبار قيد الكفرة.
هذا شرط أحسنت، كذلك شرط ثالث لن يكون القيء من الفم، إيه؟ هذا شرط ثالث، ولهذا التقييدات كلما كثرت يكون في هذا شيء من الحرج والشدة، ومع ذلك لا نرى هذه التقييدات في النصوص، خاصة في مثل هذا الشيء اللي يكثر وقوعه، حصول إنسان يعني يصيب مثل هذا الشيء، وقد يصيب أحيانا في صلاته. نعم،
قال رحمه الله: واختلفوا في نقض الوضوء بلمس المرأة.
أيضا قبل ذلك يعني قول أحمد رحمه الله أول مشهور عند الأخين حنابلة إذا كان كثيرا فاحشا، هم قالوا فاحشا يعني في العرف، هذا لا يكاد ينضبط، بعض الناس لا يستفحش هذا الشيء وإن كان كثيرا، الجزار يعني تروح مرة في الشيخ الحميد الله يغفر له في درسنا قال لا يعتبر قول الجزار، لأنه لو امتلأ ما لا يرى أن هذا فاحش، يقول هذا يسير، مش هذا يسير، ولو كان ملء الكف أو كفين، ولو كان ربع الثوب ملء بالدم، مثل هذا لا يكاد ينضبط.
جاءت
أذار
شيخ قالوا
الدرهم
البغلي،
هذا عند الأحناف، الدرهم البغلي، يعني الدراهم كانت نوعان، دراهم بغلية ودراهم سوداء ونحو ذلك، وحدهما 8 غرامات والآخر 4 غرامات، هذا قبل أن تضرب في عهد عبد الملك مروان، نوعان سوداء وبغلية، أحدهما 8 إما البغلية والسوداء والآخر 4 غرامات، فكان مجموع 12 غرام. عبد الملك مروان ضرب بعضها البعض وجعلها درهمين، كل واحد 6 دراهم، كل واحد 6 درهم، والدرهم 6، نعم 6، كل واحد يعني يعادل يعني 6 غرامات، 6 غرامات، المقصود أنها ضربت في عهده رضي الله عنه، ضربت في عهده. فقالوا الدرهم إذا لأنها نوعان، الدرهم أحدهما صغير والآخر أكبر، بان ضعفه مرتين، ضعفه مرتين. نعم، ما أدري عن ثبوت عن ابن عباس، يعني أنه يرى أنه بهذا القدر هذا ينظر، يعني هذا إن ثبت هذا فيكون هذا دليل لهم، دليل لهم، ويرجع إلى مسألة قول الصحابة، وهذا قول الصحابة جاء ما يخالفه من السنة فلا يكون حجة، إنما لو قد يقال إنهم لم يقولوا هذا رأيا مجردا، إنما استندوا إلى قول صحابي وينظر في ثبوت عنه، ثبت ولم يثبت عن هذا، يعني يبدو الله أنه قد يقال يبعد أن يثبت عن ابن عباس مثل هذا، هذا تقدير عظيم، هذا واقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويقع كثير في الغزوات وغير الغزوات. ثم أيضا الآن دور الدرهم البغلي، وإن كان يعرف وزنه لكن الدم انتشاره ما يمكن يضبط. نعم،
قال: واختلفوا في نقض الوضوء بلمس المرأة، فقال أبو حنيفة: لا ينقض على الإطلاق إلا أن يباشرها مباشرة فاحشة، وقال مالك: إن كان بشهوة نقض وإلا فلا، إلا القبلة في رواية، وقال الشافعي: إذا لمس المرأة غير ذات رحم محرم من غير حائل انتقض وضوءه بكل حال، وله في لمس المحارم قولان، وفي لمس الصغيرة والكبيرة التي لا تشتهى وجهان، وعن أحمد 3 روايات: الأول لا ينقض بحال، الثاني ينقض بحال،
الثالث ينقض إن كان بشهوة كمذهب مالك.
نعم، هذه المسألة يعني فيها الخلاف، ذكر مصنف رحمه الله، ذكر مصنف رحمه الله فيها الخلاف، واختلفوا في نقض الوضوء بلمس المرأة، فأبو حنيفة يقول لا ينقض عن الإطلاق إلا أن يباشرها مباشرة فاحشة، مباشرة فاحشة، كان يريد يعني بالإفضاء إليها، ليس المراد يعني الجماع، هذا لا، هذا المقصود، لأن هذا بحكم آخر، إنما المراد بذلك هو الإفضاء إليها البدن بالبدن. ودليله في هذا أن الأصل عدم النقض، وهذا قد يذكر بكلامه رحمه الله في مسألة الدم، ولو أنه قال في الدم كما قال هنا لكان أولى من جهة عدم النقض، لكن هذا القيد أيضا لا دليل عليه، لا دليل عليه، لأن الأدلة في النقض لا تقوم في نقض الوضوء، ولهذا كان الصواب هو أنه لا ينقض مطلقا مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة، إنما إذا كان بشهوة فإنه يستحب الوضوء. والذين قالوا ينقض استدلوا بقوله تعالى قوله سبحانه أو لامستم النساء، والآية الأخرى في السبعية أو لمستم النساء. الصواب أن الآية هذه مراد بالجماع، وما جاء عن مسعود فإنه لا يثبت في أن المراد الملامسة، وجاء عن الصحابة كابن عباس وغيره ثبت عنهم أنه قال إن الله يكني، وأن المراد بذلك الجماع، وهذا واضح لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية أعلى الأحداث الناقضة للوضوء من الأحداث الصغرى، وذكر أعلى الأحداث الناقضة أو الموجبة للغسل، فمن الأحداث الصغرى الغائب، لأنها أبلغ من البول وسائر النواقض الأخرى. وكذلك ذكر في باب الغسل الجماع هو أعلاها، وهو أعلاها، فما دام أن المراد أن في باب الأحداث الصغرى هو الاتيان من الغائط، كذلك أيضا في باب الغسل المراد به الجماع في قوله وهو أو لامستم، أو لمستم النساء، أو لمستم النساء. وعلى هذا لا دليل في الآية، وأن هذا هو تفسير الصحابة رضي الله عنهم، وأن ما جاء خلاف ذلك فإنه لا يثبت. كذلك أيضا جاء أدلة خاصة في المسألة، أنه عليه الصلاة والسلام قبل بعدما توضأ، كما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنه عليه الصلاة والسلام قبل توضأ ثم قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح عظيم، قال حدثنا وكيع عن هشام عن عروة، يعني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه، هذا إسناد صحيح عظيم على شرطهما، كان في ذلك ما هي التي وضحكت رضي الله عنها. وجاءت روايات، لكن هذه الرواية هي أصح الروايات في هذا الباب. قال وقال مالك كان بشهوة نقض وإلا فلا إلا القبلة، في رواية على الآية أو لمست النساء إلا القبلة في رواية، فإنها تنقض مطلقا. هذا في الحقيقة القول هذا فيه ضعف، القول هذا فيه ضعف لما تقدم، لأن وقوع هذا الشيء بين الرجل وأهله يكثر، وتفريق بين ما يكون شهوة أو غير شهوة هذا دليل، وربما يستدلون بأن عائشة وضعت يديها على قدمي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، وبعضهم فرق بين اللامس والملموس فقال إن كان الرجل الذي لمس فإن تنقض، وإن كانت المرأة التي لمست فلا تنقض، كل هذا التفريق لا دليل عليه. وقال الشافعي إن لمس غير ذات رحم محرم ومن غير حائل انتقض وضوءه بكل حال، وله في لمس المحارم قولان، في لمس المحارم قولان، يعني هل ينقض، هذا التفريق مثلا بين المحارم، بين القرابات ليسوا محرما لها وبين المحارم أيضا كذلك لا دليل فيه، وأنه فرق قاتل المحارم كأمه وأخته وابنته أنه ينقض أو لا ينقض ها ولو مس بغير شهوة، هذا قول في حرج. قيل الإنسان مثلا يعني، لكن لا يمكن أحد يقال إن في لمس المحارم بغير شهوة أن ينقض، لا يمكن. ولهذا قال ولو لمس المحارم، وهذا وفي اللمس الصغير والكبير التي لا تشتهى، التي يعني الصغيرة التي لا تشتهى وجه، وإن كانت تشتهى فكأنه وجه واحد. كل هذه التفاصيل تدل على ضعف هذا القول، إذ التفصيل في هذه الأبواب خاصة أبواب العبادات وأبواب الطهارة من الأمور التي يحتاج إليها. وسبق معنا أن ترك البيان في هذا يدل على أو التفصيل يدل على أن الأصل يعني إجراء الحكم على طريقة واحدة وهو الأيسر والأسر. ثم أيضا في الحق هذا يفتح باب اضطراب والوسوسة، هل كذا هل كذا، سدت شريع هذا الباب في باب الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام